بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، فهذه حلقة حول الأصل الرابع، الرسالات والإيمان بالرسل. وأعظم الرسل بلا نزاع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فرب العباد اصطفى من ولد آدم أنبياءه، واصطفى من أنبيائه رسله، واصطفى من رسله أولو العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي الخاتم محمد، واصطفى من بين هؤلاء الخمسة سيد المرسلين، فجعله إماما للمرسلين وإماما للعالمين وأسوة للعالمين صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الخاتم قرن الله اسمه باسمه، ورفع الله في العالمين ذكره، فجعله رسول رب العالمين منذ الأزل وإلى الأبد. فهو رسول الله الذي أثبت الله رسالته في كتابه المكنون في لوح المحفوظ، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسول، محمد رسول الله والذين آمنوا معه، آيات قرآن تتلى إلى قيام الساعة. أثبت الله له رسالة، بل جعله علما على الرسل، فلا تذكر رسالة إلا وهو إمامها، بل إن الله عز وجل في القرآن كله نادى كل رسول باسمه وخص بالرسالة نبيه وخاتمه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا آدم باسمه اسكن أنت وأن زوجك الجنة، يا نوح أيضا باسمه اهبط بسلام منه وبركات عليك وعلى أمم من معك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي بكلامي، يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك، يا داود إن جعلناك خليفة. فما نادى نبي إلا باسمه، وما نادى النبي الخاتم باسمه قط، لا توجد أي واحد يا محمد صلى الله عليه وسلم، بل خصه رب العالمين برسالة لأنه علمها الأوحد وإمامها الأعظم صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، أليس كل رسل رسل؟ أليس كل أنبياء أنبياء؟ لكن النبي خص بالذكر وبالوصف دونا عن كل رسل الأنبياء لأنه علم عليه. يا أيها الرسول، يا أيها النبي، وهذه في ذاتها من الله شهادة، بل قرن الله اسمه باسمه، فجعل خروج الإنسان من الكفر للإيمان ودخوله في الإسلام بالشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل جعل مفتاح خروج الإنسان من النار إلى الجنة الشهادة. فمن شهد لله بالوحدانية ولنبيه برسالة نجا من النار ودخل الجنة، توحيده لله عز وجل، بل جعلت الشهادة مفتاح الجنة، وشرط الدخول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله. هذا المعنى الخطير جدا جدا. وهنا يتساءل المسلم: إذا كنا نشهد للنبي برسالة، فعلى أي أساس نشهد؟ أولا نشرح معنى أشهد أن محمد رسول الله. لماذا نقول أشهد؟ لماذا لم نقل محمد رسول الله بشر؟ لماذا اشترط الشرع الحكيم سبحانه وتعالى أن نقول أشهد أن محمد رسول الله كما قلناها في حق الله؟ في حق الله لها أصول ستة شرحناها من قبل، وفي حق نبيه لها أصول خمسة. أولها شهادة رب العالمين له بالرسالة، وأي شهادة أعظم من شهادة رب العالمين؟ من الذي أرسل رسل أصلا؟ من الذي اصطفاهم أصلا؟ ربه. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الرسالة ليست سلعة رخيصة تعطى لأي أحد، لكن لمن اصطفاهم الله من خلقه وعلم من أحوالهم أهليتهم من هذه الرسالة. لذا قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، لا يعطيها لمن يستأهلها ويستحقها. ولذا لما قالت قريش وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية العظيم، ردت على عليهم بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياة الدنيا، رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لأتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير ما يجمعون. رحمة ربك في اختياره لك واصطفائك أنت اليتيم في نظرهم، الغير مستحق للرسالة عندهم، لكن الله يعلم منك ما لا يعلم هؤلاء منك، لذا اصطفاك واختارك. هذا المعنى الخطير جدا. رب العباد يقرر شهادته لنبيه. ونوضحنا أن الشهادة كلمة الشهادة نفسها يجب أن تكون في منتهى الوضوح عندنا ومبنية على أصول وقواعد. النبي لما سئل عن الشهادة قال للسائل: على مثل هذا فاشهد، يشير إلى الشمس في وضاحة النهار. لذا لما نقول أشهد في حق النبي لابد أن تكون مؤصلة على أصول. أول هذه الأصول شهادة رب العالمين له برسالة، وهو الذي اختاره، وهو الذي اصطفاه، وهو الذي يعلم من حاله كمال أهليته صلى الله عليه وسلم لأعظم رسالة في التاريخ بل في الوجود. فكما بينا في حلقات سابقة أن كل رسول أرسل لقوم خاصة، ونبينا جاء للناس كافة، يقينا له من المكانة عند ربه وله من الأهلية ما ليس عند غيره من العالمين قط، لا من إنس ولا من جن ولا حتى ملائكة. ما كلف أحد بدعوة العالمين في التاريخ كله غير سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذا كان اختيار الله له اختيار فريد وحيد لا مثيل له، لا مثيل له. وسنرى هذا تفصيل إن شاء الله. أهليته يعني سأجعل لها محاضرة خاصة، أهلية النبي لهذه الرسالة. لكن نتحدث عن الشهادة فقط. لماذا نقول نشهد؟ نشهد لشهادة الله له. قال تعالى في نص قرآنه الذي أنزله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. يبقى نص القرآن ونص رب العالمين على أنه تعالى يشهد له بالرسالة، ويشهد أنه أنزل إليه الوحي بعلمه وباختياره وباصطفائه وببيان أهلية هذا النبي الخاتم من خلال علم الله لهذه الرسالة العظمى التي لا مثيل لها في التاريخ. لذا قال: لكن الله يشهد بما أنزله إليك، أنزله بعلمه. فجعل شهادته تعالى أعظم شهادة نبني عليها. لو جئنا يوم القيامة لماذا شهدتم؟ نقول نشهد لرسولك برسالة بناء على شهادتك أنت له برسالة. أصل عظيم جد جدا. وهل بعد شهادة الله شهادة؟ قال تعالى: وكفى بالله شهيدا. كفى بالله شهيدا. إذا شهد الله لنبيه برسالة، عايزين أصل نبني عليه أعظم من شهادة الله له؟ لا يوجد أصل أعظم من هذا الأصل إخواني. أصلا شهادة رب العالمين أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيله، ومن أصدق من الله حديثه سبحانه وتعالى. يشهد للنبي برسالة، وهو الذي اختاره، وهو الذي اصطفاه، وهو الذي أرسله. فإن شهد له من أرسله، من بعده ينازع في هذه الرسالة؟ لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. فجعل هذا هو الأصل الأول للشهادة الذي نبني عليه جميعا شهادتنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني شهادة الملائكة له بالرسالة، ولم يكتفوا بإبلاغه بل أبلغوا كل الأنبياء والرسل على مر التاريخ برسالة النبي الخاتم، وأخذ عليهم جميعا المواثيق باتباع النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. كم الملائكة اللي نزلوا واللي أخبروا كل الأنبياء والرسل؟ عدد كبير جدا، وكلهم أخبروا بنفس الخبر. بل رب العالمين ذاته قبل شهادة الملائكة في حق النبي محمد على أنها شهادة، وعلى أنها أصل تبنى عليه الشهادة. فقال تعالى في نص القرآن: لكن الله يشهد بما أنزله إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيد. الله أكبر، الله أكبر. إذن رب العباد سبحانه وتعالى ارتضى شهادة ملائكته في حق نبيه بالرسالة، ارتضاها أصلا، ارتضاها أصلا وارتضاها شهادة، لنبني عليها أيضا شهادتنا ونجعلها الأصل الثاني عندنا. شهادة جبريل له بالرسالة، شهادة حملة العرش له بالرسالة، بل دعائهم له ولأمته بنص القرآن الكريم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، من هذه الأمة كلها، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يعني بعض الناس منا ممكن ينسى، ينسى زوجته، ينسى أولاده، ينسى أبويه. الملائكة حملة العرش لا ينسوا، يدعو لأتباع النبي الخاتم الذين شهدوا له برسالة بهذه الكلمات: ربنا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقيموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فإذا كان حملة العرش وصفوة الملائكة جبريل وغيرهم يشهد للنبي برسالة، بل كلهم جاءوه وأنوه وقفوا معه وأبلغوه نصرتهم له وأعانتهم له، ونتحدثنا عن هذا في حديثنا عن الملائكة كيف جاءت أعداد رهيبة جدا يوم الاحتفال بنزول القرآن، يوم الوقوف بعرفة، بل على مر العصور والدهور والأيام في حياة النبي كلها ما توقف نزول الملائكة عليه صلى الله عليه وسلم، وكلهم يشهد له بالرسالة، وكلهم يشهد له بالرسالة. أليست هذه الجموع من الملائكة تستحق شهادتها أن تكون أصلا نبني عليه شهادتنا؟ وكيف لا والرب ارتضاها منهم شهادة وجعلها أصلا تبنى عليه الشهادة؟ لكن الله يشهد بما أنزله إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيد. يبقى ده الأصل الثاني. الأصل الأول شهادة الله له، الأصل الثاني شهادة الملائكة له بالرسالة صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث شهادة الرسل، كل الرسل من آدم إلى عيسى ما منهم نبي إلا أخذ عليه الميثاق بالشهادة له بالرسالة، بل واتباع ما عندهم الرسالة، وده الميثاق، وأخطر ميثاق عقد في التاريخ، أخطر ميثاق، لأن هذا الميثاق على صفوة الخلق وقيس وهم الأنبياء ورسل جميعا، ما بعث الله منهم نبي إلا وأخذ عليه هذا الميثاق. وفي هذا يقول العليم الخبير سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. من النبيين؟ كل الأنبياء من آدم إلى عيسى، الألف واللام هنا الجنس، جنس النبوة كلها، 124 ألف نبي. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ودي علامته جامع لكل الرسالات السابقة، يبقى هو مصدق والكتاب الذي معه مصدق، مصدق لما معكم. الميثاق فين؟ قال لتؤمنن به، يبقى كان شرط الميثاق الإيمان به وبرسالته صلى الله عليه وسلم. لتؤمنن به فقط، لا ولتنصرنه، تعلو دينه وترفع شريعته فوق ما عندكم من شرائع وتقدم وحيه على ما عندكم من وحي. لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي ميثاقي وعهدي؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا. من الذي أخذ عليهم الشهادة؟ رب العالمين، قال فاشهدوا على هذا الميثاق وأنا معكم من الشاهدين. الله أكبر، الله أكبر. فإن أشهد كل الأنبياء والرسل على رسالة النبي الخاتم، وهؤلاء هم صفوة البشر بلا نزاع، وسادة البشر بلا نزاع، وأأمن البشر بلا نزاع، وأصدق البشر بلا نزاع، وأسمى البشر خلقا وخلقا بلا نزاع، إن شهدوا جميعا له برسالة، أليس اتفاقهم على هذه الشهادة أصل عظيم نبني عليه شهادتنا؟ وده الأصل الثالث خطير، شهادة كل الأنبياء، بل في أحلك الظروف والمواقف ظهر هذا الميثاق. النبي الله موسى عليه السلام لما آمن به صفوة قومه واختار منهم جماعة برضا قومه للقاء الله في ميقاته، وعن هذا يقول تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، دول صفوة من آمن مع سيدنا الله نبي الله موسى، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. لما ذهبوا إلى ميقات الله هم في الطريق قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، الصفوة. فلما وصل ميقات أخذتهم رجفة كادت تهلكهم جميعا وفيهم نبي الله موسى، ففزع إلى الله عز وجل. وفي هذا يقول تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل إياي، أنا جئتك بصفوة بني إسرائيل لتهلكهم عندك، لو أردت أن تهلكهم كنت أهلكتهم بين قومي، تهلكهم عندك في الميقات، كيف أرجع لبني إسرائيل وأدعوهم بعد هلاكهم؟ من يستجيب؟ قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل من بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فطلب الرحمة، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك أي تبنى لي. فجاءت الإجابة، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. ورغم سعتي لكل شيء هل تكتب لأي شيء؟ قال ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها وخصص للذين يتقون، مستعدين يتقون ويؤتون الزكاة، نؤتي الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، شرط ثالث. ها، ثم أضاف شرط رابع، قال الذين يتبعون الرسول، موسى صاحب الدعاء، لا، قال الرسول معرفة، لم يقل رسول له موسى، قال الرسول، وإن جاءت رسول معرفة لا تعني غير النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي، الذين يتبعون الرسول النبي، فعرف الرسول وعرف النبي ثم خصه بوصف الخاص به، الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم فين؟ قال في التوراة فقط والإنجيل. هل في هذا التوقيت كان هناك إنجيل؟ ما كان إنجيل نزل، ولا نبي الله عيسى ولد، مش بعث، ما ولد أصلا في زمن نبي الله موسى، ما كان ولد. ندرك هذا المعنى، يبشر أن هذا النبي الخاتم مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل الذي سينزل بعد هذا التاريخ، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن منكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به من أهل الكتاب وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فجعل شرط الفلاح عند كل الأمم السابقة إيمانها بالنبي الخاتم واتباعه إن بعث. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فدعا نبي الله موسى واستجيب لأمة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى خطير جدا جدا جدا. فهنا يسأل سائل سؤال، طيب الأنبياء أخذ عليهم ميثاق أن يؤمن النبي الخاتم قبل ميلاده، طب متى يظهر هذا الجانب؟ أبى الله في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يكرمه في ليلة حين عرج به إلى السماء. المعراج كان متوقع أن يطلع من بيت الحرام إلى البيت المعمور، البيت المعمور فوق البيت الحرام في السماء السابعة مباشرة، فلماذا لم يعرج مباشرة من بيت الحرام بيت المعمور؟ وأبى الله إلا أن ينقلها المسجد الأقصى ليجمع له كل أنبيائه ورسله من آدم إلى عيسى في المسجد الأقصى ليصلي النبي بهم إماما ويقر له بالشهادة والرسالة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ما نزع أحد ولا طلب منه أن يأتم به، لا أبونا آدم ولا أبو البشر الثاني نوح ولا أبو الأنبياء وجده إبراهيم ولا نبي الله موسى ولا نبي الله عيسى، الكل أقر له بالفضل وأقر له برسالة وأقر له بالقدوة والإمامة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك هذا المعنى، شهادة كل هؤلاء الرسل أليست أصل عظيم جدا نبني عليه شهادتنا للنبي برسالة؟ نعم، هو الأصل الثالث. الأصل الرابع شهادة أولو العلم له من أهل كل الكتب المنزلة، من سبقوه ومن لحقوه. من سبقوه من أهل الكتاب، كم من أهل الكتاب من علمائهم لما سمع القرآن وعرف ما فيه آمن؟ أعداد ضخمة جدا في التاريخ الإسلامي في كل العصور وفي كل الأزمان آمن علماء، بل رب العباد نص صراحة على أن أكثر من يتأثر به العلماء، فقال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، خاص شهدوا له برسالة. أعداد آمنت به وأسلمت، منهم كبار من كبار الصحابة أبي بن كعب وعبد الله بن سلام وغيرهم، آمنوا وكانوا على غير ملة، آمنوا وأقروا له برسالة. بل في عصر النبوة عشرات بل مئات بل ألاف منهم آمنوا دخلوا في دين أفواجه. أليست شهادة هؤلاء العلماء في حقه له شهادة؟ شهادة. فكيف بأتباعه ومن آمنوا به؟ عددهم كان عدد ضخم جدا مع ملحوظة، كانوا على غير دينه وراقبوه وعاصروه وعايشوه ورأوا كل أحواله. والعجيب أن أحوال النبي الخاتم كلها سطرت ودونت وسجلت في سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم. تعجب، ما تركوا نظرة إلا وسجلوها، ولا حركة بإصبع إلا وسجلوها، ما تركوا حال إلا ودونوه. استعرض سنته بالكامل في كل نصوص كتب السنة، كتب الستة وغيره. تعجب، هل هناك موقف واحد يعاب عليه؟ إنسان أمامهم وراقبوه، ومنهم ناس كانوا من أعدى أعدائه وألد أعدائه، لو رأوا من حاله حال واحد في خلل لأشاعوا الخبر في الدنيا بأسرها. لكن كيف تحول كل من رآه وعايشه من أعدى أعدائه لأحب أحبابه؟ شيء الحقيقة يذهل العقل، يذهل العقل. بل كلما ازدادوا منه قربا وازدادوا على أحواله اطلاعا ازدادوا له حبا، حب شديد جدا يذهل العقل. من أكثر الناس منه قربا أبو بكر على سبيل المثال، وأبو بكر رأى أحواله في الجاهلية وفي الإسلام، كان صاحبه في الجاهلية قبل الإسلام مدة 20 عام، بدأت الصحبة بين رسولها أبو بكر ورسول الله في عمر 20، وأبو بكر في عمر 18، صاحبه 20 عام. أول من دعاه للإسلام هو، وفي بداية البعثة وقبل أن تعرض لأحد من الناس، أبو بكر الوحيد لم يتردد لحظة في إسلامه، حتى قال النبي في حقه صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلا كانت له كبوة إلا أبو بكر، لم تكن له كبوة. أبو بكر ألصق الناس به وأعرف ناس بحواله، كيف وصل لمراحل من حبه لرسول الله كان في كل لحظة يفتديه بأبي وأمي؟ لما أذوه في مكة أبو بكر وقف يدفع قريش بأكملها عنه، وهو صاحب مكانة كبيرة جدا عند قريش وله منزلة وله يد على جل أهل قريش، حتى انهالوا عليه ضربا فشوه وجهه، عاد بيته لا يعرف شكله من كثرة إصابات. أبو بكر كان أمة في الدفع عن رسول الله. ليلة الهجرة لما هم النبي بالهجرة وأبو بكر يبكي يقول الصحبة يا رسول الله، حين بشره بالصحبة بكى الصديق، تقول السيدة أسماء ما كنت أظن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبو بكر. لما دخل الغار قال يا رسول الله مهلا أنظف لك الغار من هوامه الحشرات العقارب والحياة. لما وجد كسرة شقوق قطع ثوبه وضعه خرقا في كل شق ليمنع أي آفة، غطى كل شقوق إلا شق واحد وضع فيه قدمه، وبسط رجله للنبي صلى الله عليه وسلم لينام على فخذه، مع أنه أصابه ما أصاب رسول الله من العياء، لكن يؤثر رسول الله على نفسه وهمه حمايته وهمه راحته بشكل عجيب. تخرج حية من هذا الجحر يمنعها بكل قوة حتى لا تؤذي رسول الله، حية لا يحرك قدمه خشية أن يستيقظ رسول الله من نومه مع شدة حركة الحية تحت قدمه، حتى لدغته الحية واشتدت ألامه فدمعت عينه فوقعت على خد النبي فأخذته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سأله فأخبره بالحية فمسح على قدمه ودعا له، ومع هذا يسير معه في الطريق. يقول حتى اشتد بنا الظمأ أثناء الرحلة، فرأيت راعي غنم فقلت أليس عندك لبن تبيعني؟ قال أبيعك. قال خذ هذا الغبوق واغسل ضرعة شاه ثم احلب لنا في هذا الغبوق. قال فبردت اللبن لرسول الله بالماء ثم أعطيته إياه فشرب منه حتى ارتويته، الذي شرب رسول الله. وأبو بكر مع شدة الظمأ يقول حتى ارتويته، لأن ري النبي عنده أعظم من ري نفسه وأحب إليه من نفسه. هذه المعاني الخطيرة جدا 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 في حال من عايش رسول الله تدلنا على العظمة التي كان عليها. طبعا شهد أهل الكتاب نص عليها القرآن الكريم، فقال تعالى ويقول الذين كفروا لسه مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، سواء من الصحابة أو من سبقهم من أهل الكتاب. آخر أصول الشهادة الأصل الخامس شهادة القرآن له وكفى بها شهادة، فالقرآن مسطر في اللوح المحفوظ ومحفوظ إلى قيام الساعة بحفظ الله له، يشهد الليل والنهار لسيد المرسلين بالرسالة إلى يوم الدين وكفى به شاهدا. أكتفي بهذه الأصول الخمسة حول معنى أشهد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.